الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فينهى أهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات في الدين، فقد حذر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وفي المسند وسنن ابن ماجه وأصله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. بل جاء الخبر بأن الجدال عقوبة من عقوبات الله في الأمة، ففي سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات. أصول السنة، يقول الإمام رحمه الله، منها ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا من أصول السنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والجدل منه محمود ومنه مذموم. الجدل المذموم كل جدال بالباطل، وهو ما ورد النهي عنه، أو هو الجدال في الحق بعد ما تبين، أو الجدال فيما لا يعلم المحاج، أو الجدال في المتشابه من القرآن، أو الجدال بغير نية صالحة ونحو ذلك. هذا هو الجدال المذموم. أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه من عالم له نية صالحة ملتزم بالأدب، فذلك مما يحمد. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وأخبر تعالى عن بعض المجادلات الشرعية، فأخبر عن محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، وموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. وفي السنة ذكر محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، ونقل عن السلف الصالح مناظرات كثيرة، وكلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه العلم والنية والمتابعة وأدب المناظرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. أبغض الرجال، البغض ضد الحب، وهو بمعنى الكراهية. والأبغض هو الكافر. أبغض الرجال إلى الله تبارك وتعالى الألد الخصم، فيصبح المعنى أبغض الرجال الكفار، وقيل الأبغض هو الرجل المخاصم، رجح ذلك الحافظ ابن حجر وهو المعنى الثاني من المعنيين، فقال هذا هو المعتمد، وهو أعم من أن يكون كافراً أو مسلماً، فإن كان كافراً فأفعال التفضيل في حقه على حقيقتها في العموم، فهو أبغض خلق الله إلى الله تبارك وتعالى، أبغض الرجال إلى الله بإطلاق، أن يكون هذا الألد الخصم كافراً فيكون أبغض الخلق إلى الله تبارك وتعالى، فإن كان كافراً فأفعال التفضيل في حقه على حقيقتها في العموم، وإن كان مسلماً، إذا كان الألد الخصم مسلماً فسبب البغض أن كثرة المخاصمة تفضي غالباً إلى ما يذم صاحبه، أو يخص في حق المسلمين بمن يخاصم في باطل، والنص على الرجال من باب التغليب، يعني أبغض الرجال والنساء. ألسنا بداخلات في هذا الحديث؟ ذكر الرجال هنا من باب التغليب، وإلا فالحديث يشمل الرجال والنساء، لأن الأصل أن ما ذكر في حق الرجال يدخل فيه النساء إلا بدليل أو قرينة تخصصه، كما أن ذكر الرجال في الحديث له معنى آخر، وهو أن المرأة ضعيفة الخصومة والمحادة، لقوله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي في المجادلة، في الخصام أي في المجادلة غير مبين، في المجادلة والإدلاء بالحجة، فالخصومة الشديدة أكثر ما تكون في جانب الرجال، وهذه المفاضلة باعتبار الجنس، وإلا فقد يوجد في أحاد النساء من هي أجدل من بعض الرجال. أبغض الرجال إلى الله تبارك وتعالى الألد الخصم، الألد الشديد الخصومة، الجدل اشتقاقه من لديدي العنق، وهما صفحتا العنق، وقيل من لديدي الوادي، وهما جانبا، ويطلق أيضا على جانب الفم، ومنه اللدود، وهو صب الدواء منحرفا عن وسط الفم إلى جانبه، وتأويله أن خصمه أي وجه أخذ من يمين أو شمال من أبواب الخصومة ووجوهها غلبه في ذلك. يقال رجل ألد بين اللدد شديد الخصومة، وامرأة لداء وقوم لد، وقد لددت هذا تلد لددا، ولددت فلانا ألده إذا جادلته فغلبته، وألده يلده خصمه فهو لاد ولدود. إذن الألد الخصم، الألد هو الشديد الخصومة الجدل، الخصم الجدل الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق ولا ينشده على الغالب، وقيل العالم بالخصومة الحاذق فيها وإن لم يخاصم، وروي بكسر الصاد وسكونها، وكلاهما اسم للمخاصم، غير أن الذي بالكسر الخصم هو شديد المخاصمة، وأما الذي بالسكون الخصم فهو المصدر، وضع موضع الاسم، لذلك يكون في المذكر والمؤنث والتثنية والجمع بلفظ واحد في الأكثر، ومن العرب من يثنيه ويجمعه لأنه يذهب به مذهب الاسم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ما المعنى الإجمالي لهذا الحديث الشريف؟ يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أن أحق الناس بالغضب والمقت الذي يبالغ في الخصومة وينشدها ويصر عليها، وظاهر لفظ الحديث أن الخصومة مذمومة ولو كانت في حق، لكن الصحيح أن الجدال بالحق من أجل الوصول للحق لا يدخل في هذا الحديث، وإنما المراد به من يخاصم في باطل، أو يجادل بغير علم كالذين يدافعون عن الآراء الباطلة والعقائد الزائغة حتى يضل بهم العامة وضعاف العقول. ويدخل في الذم أيضاً من يخاصم في الحق لكنه يتجاوز في الخصومة قدر الحاجة، فيسب ويكذب لإيذاء خصمه أو يخاصمه عناداً ليقهره ويذله. قال النووي: ظاهر إطلاق الحديث أن الخصومة مذمومة ولو كانت في حق، فإن قيل لا بد للإنسان من الخصومة لاستبقاء واستيفاء الحقوق، فالجواب أن الذم المتأكد إنما هو لمن خاصم بالباطل أو بغير علم كوكيل القاضي، فإنه يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف أن الحق في أي جانب هو فيخاصم بغير علم. ويدخل في الذم أيضاً من يطلب حقه لكنه لا يقتصر على قدر الحاجة، بل يظهر اللدد والكذب للإيذاء والتسليط على خصمه، وكذلك من خلط بالخصومة كلمات تؤذي وليس له إليها حاجة في تحصيل حقه، وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره، فهذا هو المذموم. وأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء، ففعله هذا ليس حراماً، ولكن الأولى تركه ما وجد إليه، أي إلى الترك سبيلاً، لأن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر. ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم من الخروج عن الأطر الشرعية المتعلقة بالخصومة، لأن الخصومة بالباطل من آفات اللسان التي تسبب الفرقة والتدابر والتقاطع والأحقاد بين المسلمين وإغار صدور بعضهم على بعض، فينبغي للإنسان ألا يفتح باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها لكي يحفظ لسانه وقلبه عن آفات الخصومة. أدخل بعض العلماء في هذا الحديث ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، فبعض العلماء أدخل هذا الحديث في تفسير هذه الآية الكريمة، وهذا نعت من الله تبارك وتعالى للمنافقين، يقول جل ثناؤه: ومن الناس من يعجبك يا محمد ظاهر قوله وعلانيته ويستشهد بالله على ما في قلبه وهو جدل بالباطل. وذكر غير واحد من المفسرين أنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة واسمه أبي، وسمي الأخنس لأنه خنس يوم بدر ب300 رجل من بني زهرة عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلاً حلو الكلام حسن المنظر، وكان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجالسه ويظهر الإسلام ويقول إني لأحبك ويحلف بالله على ذلك، وكان منافقاً، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني مجلسه، فنزلت الآية. والمعنى أي أنك تستحسن حديثه يا محمد ويعظم مقامه في قلبك ويشهد الله على إيمانه بنبوتك ومحبته لك ولدينك، وهو ألد شديد الخصومة كاذب القول أعوج شديد القسوة في المعصية جدل بالباطل يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة. فمن الناس من إذا تكلم راق كلامه للسامع، وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع، ويؤكد ما يقول بأن يخبر أن الله يعلم ما في قلبه وأنه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف قوله فعله، فلو كان صادقاً لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق. ولذلك إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات التي ليست كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم. ولربما يدخل في ذلك من يتعلم المنطق والخطابة ويحفظ الأدلة ويوردها ويعدد الأمثلة ويسردها ويستشهد بالأشعار والقصص، ولا يقصد من وراء ذلك نشر الحق وتعبيد الناس لرب العالمين، وإنما مراده أن يلتفت إليه الناس ويعجبوا به ويكون ذا شأن عندهم والعياذ بالله جل وعلا. هذا الحديث الكبير العظيم فيه فوائد كثيرة، منها أن الألد هو المعوج عن الحق، المولع بالخصومة، الماهر بها، ويدخل في ذلك كثير الجدل بالباطل. من الفوائد أن الحديث أثبت صفة البغض لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، إن أبغض الرجال إلى الله، فأثبت صفة البغض وهي من الصفات الفعلية لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه. من الفوائد أن الحديث خص الرجال بالخصومة والجدل والبغض من الله من باب التغليب، وإلا فإن المرأة يشملها الحديث. من الفوائد أن المرأة الذي يبغضه الله عز وجل هو من يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة. من الفوائد في الحديث أن الشارع الحكيم أباح للمظلوم المحاجة للوصول إلى حقه بطريق الحجاج الشرعي وأصول المرافعات الشرعية، ولا يدخل فعله في باب الخصومات المذمومة. من الفوائد في الحديث الترهيب من الشدة في الخصومة، وأنها من علامات النفاق ومن آفات اللسان التي تسبب الفرقة والتقاطع والتدابر بين المسلمين. من الناس من له عقلية جدلية لا يمكن أن يتقبل شيئاً مهما كانت حجته ظاهرة وبراهينه لائحة إلا وجادل فيه، فهذه عقلية جدلية. وهذه العقلية الجدلية من الصعوبة بمكان أن يتعايش الإنسان معها، ولا أن تحسن هي العشرة لأحد من الخلق. العقلية الجدلية، فينبغي أن تراقب نفسك، هل أنت صاحب عقلية جدلية أو لست كذلك؟ الألد الخصم الذي هو أبغض الرجال إلى الله تبارك وتعالى يعلم أن الحق ليس معه، لأجل ذلك يجاهد لقلب الحق إلى باطل، مما يقوده إلى جملة من السمات والصفات الهابطة وألوان من الصفات المستقبحة، فتجده يعني الألد الخصم فاجر الخصومة، بذيء اللسان، سيء الخلق، يسوق التهم ويصطاد بها، فيه طبع اللئام، لا أمان له ولا ستر لديه، يزور الحقائق ويضفي عليها لباسا غير لباسها، بضاعته اللدد والمنازعة، وأسلوبه النفاق والأيمان الكاذبة، اجتمعت فيه الشرور والرزايا ويحسب أنه على شيء. في بعض الأحيان يظهر هذا النموذج الخطير ليبتلي الله به عباده، فتسلط عليه الأضواء ويتصدى للدعوة والإصلاح بمنهج منحرف، ويتصدر المجالس والاجتماعات، يدير الحوار الخادع، لا يبتغي من وراء ذلك إلا الشهرة والذيوع الصيت ليصل إلى أغراضه من أقرب طريق وفي أسرع وقت، لكنه مع ذلك لا يخفى على المؤمن الموفق والداعية الحصيف، فاستعين على فتح أمره بالله ثم ببصيرته النافذة، فيفطن إلى تزييفه وتلفيقه، ويقرع الحجة بالحجة، ويأخذ بيديه إلى الحق والسنة. وتوجد نصوص في الكتاب والسنة وكلام من كلام أهل العلم يستنبط منها سمات وصفات الألد الخصم، يستنبط منها بيان أبرز علاماته ليكشف أمره ويحذر ويحذر منه. من أهم صفات الألد الخصم الفجور في الخصومة. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. فهذا الحديث العظيم كشف عن صفة مهينة لصاحب اللدد والخصومة تعد ثلث آيات النفاق، وهي الفجور في الخصومة. وإذا ضممنا إلى هذا الحديث الحديث الآخر، تبين أن الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمنافق في الحديثين أربع. فالفجور في الخصومة ربع صفات المنافقين، فالفاجر في الخصومة ربع منافق، فيه صفة من أربع صفات من صفات المنافقين التي ذكرها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهي الفجور في الخصومة. الإسلام نهى عن الفجور في الخصومة، وجعلها علامة من علامات النفاق الخالص. فالمنافق إذا خاصم أحداً فعل كل السبل غير المشروعة، واحتال فيها حتى يغلب خصمه، وبذلك مائل عن الصراط المستقيم، فتجده يكذب ويحيد عن الحق ولا يستقيم معه، يفتري ويفجر، يجاوز العدل إلى الجور. قال ابن رجب: فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومة في الدين أو في الدنيا، وأصبح ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق، ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات وأخبث خصال النفاق. فمن علامات الألد الخصم ومن صفاته الفجور في الخصومة، ومن صفاته كثرة الأيمان الكاذبة. ولا غرو، فالألد قد جره قوله وفعله نحو الفجور في الخصومة، والفجور متولد عن الكذب الذي هو سبيل إلى النار، فهي سلسلة مهلكة من خطوات الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن عادة المنافقين المجادلة عن أنفسهم بالكذب والأيمان الفاجرة، وصفهم الله بذلك في غير موضع. ومن ذلك قصة تبوك، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المنافقون يعتذرون إليه، فجعل يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. فلما جاء كعب قال: والله يا رسول الله، لو قعدت بين يدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخرج من سخطه، إني أوتيت جدلا، ولكن أخاف إن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله، ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى قط ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، يعني والباقي يكذبون. أما هذا فقد صدق، والذين قبله كانوا يكذبون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، يعني والباقي يكذبون. ثم إنه هجره مدة، ثم تاب الله عليه ببركة صدقه. فالأيمان تسبق الكلام عند هؤلاء، وذلك يدل على أنهم لا يعرفون لله تبارك وتعالى قدرا، ولا للأيمان شأنا. ولا عجب، فكلما كانت غايتهم الدنيا تجرأوا على تلك الأيمان الكاذبة، فهم يريدون أن يحققوا مطالبهم في الدنيا بهذا السبيل المعوج، ولو أدى ذلك بهم إلى تضييع أخرى. وقد جاء في كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف. لماذا وضعه في كتاب التوحيد؟ الكتاب هو كتاب التوحيد، ومع ذلك بوب فيه بابا هو ما جاء في كثرة الحلف، لأنه يعني كثرة الحلف خلاف تعظيم الله عز وجل، فالذي يعظم الله لا يجرؤ على إرسال لسانه بالحلف والأيمان في كل أمر حقا كان أو باطلا، بل يمسك لسانه. لذلك جعل هذا الباب في كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف. من صفات الألد الخصم عدم الانقياد للحق، صاحب الخصومة بالباطل يمنعه الهوى وقصد الغلبة من قبول الحق والتسليم له، وهذه الذريعة الشيطانية لا تغني عنه من الله شيئا، لأنها ليست من أوامر الله ولا من أوامر رسول الله ولا من سمات ذوي الألباب والنهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس مما أمر الله به ورسوله ولا مما يرتضيه عاقل أن تقابل الحجج القوية بالمعاندة والجحد، بل قول الصدق والتزام العدل لازم عند جميع العقلاء، وأهل الإسلام أحق بذلك من غيرهم، إذ هم ولله الحمد أكمل الناس عقلاً وأتمهم إدراكاً وأصحهم ديناً وأشرفهم كتاباً وأفضلهم نبياً وأحسنهم شريعة، فهم أولى بهذا، أولى بقول الصدق والتزام العدل. وأما الألد الخصم فإنه لا ينقاد للحق، ومن صفات الألد الخصم الابتداع ولي أعناق النصوص وتأويلها، فمن سمات الألد الخصم اختراع الأقوال والأفعال التي ليس له فيها سلف، وإنزال النصوص في غير ما أنزلت عليه، وذلك لأن مقصد المبطل الغلبة والإفحام مما يجره إلى دفع أدلة الشرع وتأولها على هواه. فتجد أمثال هؤلاء الذين أصبحت الخصومة واللدد منهجاً وسرية لهم، عاقدين قلوبهم على ألا يقبلوا خلاف ما اعتقدوا ولو جاءت بذلك نصوص الوحيين. قال شيخ الإسلام رحمه الله متحدثاً عن تأول النصوص عند أمثال هؤلاء: فإن كثيراً من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله، يسلك مسلك أن يجعل التأويل كأنه يحتمله اللفظ، وقصده دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص، وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. من صفات الألد الخصم الوقوع في الأعراض، فعند المخاصمة بالباطل يستعر الجدل ويتعذر ضبط اللسان، فتجد المبطل يسلط لسانه ويرفع صوته، وربما تتبع عورات مخالفه طلبا لقهره والظهور عليه. قال النووي: والخصومة توغر الصدور وتهيج الغضب، وإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد بمساءة الآخر ويحزن بمسرته ويطلق اللسان في عرضه، فمن خاصم فقد تعرض لهذه الآفات. من صفات الألد الخصم إظهار الباطل في صورة الحق، إظهار الباطل في صورة الحق، فتجد الألد الخصم يتحايل بإخراج باطله في قالب شرعي، وذلك بشدة الفصاحة وقوة البلاغة، لأن للفصاحة تأثيراً كبيراً في قلب الموازين ولا غرو. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ، فإنما أقطع له به قطعة من النار. متفق عليه. من صفات الألد الخصم حب الجاه والرئاسة، فالألد الخصم له إرادات مذمومة من محبة الدنيا وطلب العلو ومنافسة الخلق وطلب الجاه، فتأتي الخصومة لتهيج دواعي هذه السمة لديه، فتراه يرد الحق مع علمه به اتباعاً للهوى وطلباً لبقاء جاهه أو تحصيلاً لعرض من الدنيا، ثم يظهر مع هذا أنه ينتصر للحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وطالب الرئاسة ولو بالباطل ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلة، وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقا. والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه، وتغضبه كلمة الباطل له وعليه، لأن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم. من صفات الألد الخصم التحزب، ولا شك أن الرجل إذا كان متحزباً لأهل الباطل ومندرجاً تحت رايات الحزبيين وألويتهم، فإنه يعمل ضمن أطر وضوابط الحزب الذي ينتمي إليه، وهذه الضوابط تقيده بطبيعة الحال عن التحرر من باطل الحزب وأخطائه حتى بعد ظهور عوارها وبيان بطلانها. وأقل أحواله السكوت، مراعاة لتوهم مصلحة حزبه وما يسمونه بالولاء الحزبي، توهما لمصلحة الحزب ومراعاة لذلك التي ربما توهم أنها متلازمة مع مصلحة الإسلام، وهذا يقوده إلى التعصب والتعنت واللدد في الخصومة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين لا فقها ولا رواية إلا ما جاءت به طائفتهم. وهذا مشاهد عند المتحزبين في الأحزاب الدينية، ولا يقبل إلا ما جاءت به الطائفة، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقاً رواية وفقهاً من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. من صفات الألد الخصم الجدال عن نفسه بالباطل، وهذا على نوعين: أحدهما أن تكون مجادلته ودبه عن نفسه مع الناس، والثاني فيما بينه وبين ربه، بحيث يقيم أعذارا لنفسه وأظنها حقا وصدقا وهي بخلاف ذلك، وهذا شأن هؤلاء، حتى إنه يوم القيامة يدافع عن نفسه ويجادل خالقه تبارك وتعالى بالباطل، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يحلفون لله تبارك وتعالى، يجادلون الله تبارك وتعالى. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد جاءت الآيات بأن الإنسان يجحد أعماله يوم القيامة حتى يشهد عليه سمعه وبصره وجوارحه. قال تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فمن سمات الألد الخصم الجدال عن نفسه بالباطل، يجادل ويذب عن نفسه مع الناس وكذلك فيما بينه وبين ربه جل وعلا. ومن سمات وصفات الألد الجدل التكفير والتبديع بالباطل، ذلك أنه توجد مصطلحات شرعية لا تعرف حقيقتها إلا بالتفصيل والتقسيم الفرعي له، كمصطلح كمال الإيمان ونفيه، والكفر المطلق والكفر المقيد. والغالب أن أصحاب اللدد والخصومة كثيراً ما يحملون النصوص الشرعية على الاصطلاح الذي يؤيد مقصدهم، ولربما أدى ذلك إلى تكفير أحد المسلمين أو تبديعهم بغير وجه حق، وهذا الفعل يخالف ما قرره أهل السنة والجماعة وما سار عليه السلف الصالح رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: السائرون على طريق السلف يخطئون ولا يكفرون إلا من قامت عليه حجة الرسالة. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرا، وقد يكون كفرا لأنه تبين له أنه تكذيب للرسول وسب للخالق، والآخر لم يتبين له ذلك. فيجب على الدعاء والقائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحذر والتحذير من الألد الخصم ومن صفاته، ومن الوقوع في هذه الخصلة الذميمة التي جاء النص متوعدا فيها بالغضب من الله تبارك وتعالى، لا سيما من كان ذا قدرة عند الخصومة سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فلا بد إذن لا من التمييز بين الخير والشر، وإنما ينبغي أن يميز بين خير الخيرين وشر الشرين، فهذا من أهم ما يكون. فليس المهم أن تميز بين الخير والشر، هذا مبذول لكثير من الخلق يميزون بين الخير والشر، وإنما المطلوب في مثل هذه الأمور أن تنظر خير الخيرين وأن تعلم شر الشرين. وما سقط من سقط في الخصومات الدينية والدنيوية إلا بسبب الجهل بهذا الأمر العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من أمثال هذه الآفات ظاهراً وباطناً، وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.